أهالي الجنود الصهاينة يؤكدون هزيمة كيانهم في حرب تموز خلال إحياء ذكرى مقتلهم عند الحدود. ويكينيكس تكشف خبايا جديدة من فصول التسييس والتلاعب في التحقيق الدولي باغتيال الحريري. دمشق سرى مبالغة في توصيف ما حصل أمام سفارتي باريس وواشنطن، والأخيرة تتوعدها بعقوبات جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيا أهالي الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في حرب تموز ذكرى أبنائهم عند الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان، وشارك في الإحياء شخصيات عسكرية أكدت في كلماتها هزيمة إسرائيل في تلك الحرب.
في الوقت الذي رصدت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية شاشة قناة المنار وما تعرضه من أجواء احتفالية بمناسبة ذكرى السنوية الخامسة للانتصار في حرب تموز، اختار ذوي الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الحرب التجمع في منطقة مطلة على الحدود اللبنانية ليروا مكان مصرع أبنائهم خلال المواجهات مع المقاومين اللبنانيين. قائد المنطقة الشمالية الذي شارك في الاحتفال أعاد تذكير الإسرائيليين بأن تلك الحرب لم تتمكن من تحقيق أهم أهدافها وهو القضاء على حزب الله.
في هذا الوقت يعمل آلاف القادة والجنود في القوات النظامية والاحتياط على طول الحدود من أجل ردع العدو، وقد مرت 5 أعوام إلا أن المخاطر في الشمال لم تنتهي.
كان واضحا أمامنا قدوي النهار أن قادة الحرب يجب أن يستقيلوا. الأول هو شخص المغرور والمتغطرس، والثاني تاجر الأسهم أثناء القتال، والثالث صاحب المنظار مغطى العدسات.
انتصار حزب الله قرأه قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق إيتان بن إلياهو، الذي قال إن الأمين العام لحزب الله أراد من أسر الجنديين الإسرائيليين إجراء تبادل للأسرى، وأراد ضرب صورة القوة الإسرائيلية وقد نجح بذلك، فقد كانت الحرب نجاحا باهرا لحزب الله وفشلا مؤلما لإسرائيل.
لقد اعتقد السياسيون أنهم إذا أعطوا الجيش الأوامر فإنه سينتصر من دون أن يدركوا أنهم يدفعوه إلى وضع مستحيل، فقد سقط الاعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي قادر على كل شيء، وإذا أمرناه فهو قادر على أن ينزل إلينا القمر والكواكب. في العام 2006 استيقظنا من الكثير من الأحلام، والدرس الأساس الذي تعلمناه من تلك الحرب هو التواضع.
كان في العالم العربي وفي لبنان من شجع إسرائيل على التخلص من سلاح حزب الله، إلا أن الحزب عزز نفوذه السياسي وضعف قدراته العسكرية وحصل على أنواع جديدة من الأسلحة التي لم تكن بحوزته.
معلقون إسرائيليون رأوا أنه في حال خاض الجيش الإسرائيلي أي حرب مقبلة مع حزب الله بناء على إخفاقات حرب لبنان الثانية فإنه سيفشل مجددا رغم كل الدروس التي تعلمها من تلك الحرب.
يترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عند 4:30 من عصر اليوم اجتماعا وزاريا في السراي الحكومي لمناقشة مستجدات ملف النفط وتحديد موقف لبنان في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي على حدوده البحرية ومنطقته الاقتصادية الخالصة. ومن المنتظر أن تعرض اللجنة نتائج بحثها على مجلس الوزراء غدا ليكون للبنان موقفه الواضح إزاء هذه القضية. وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور قال إن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد اليوم في السراي الحكومي سيقارب موضوع ملف النفط والغاز بجدية مطلقة ليتابع بمسؤولية كاملة. وفي حديث لصحيفة السفير قال منصور إن الوزراء المجتمعين بصدد وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على حقوق لبنان، على أن يكون اتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماع مجلس الوزراء. دخلت قضية توقيف الضباط الأربعة منذ اللحظة الأولى في بازار التسييس التابع للمحكمة الدولية، هذا ما كشفته سلة جديدة من الوثائق الأمريكية المسربة إلى موقع ويكيليكس والتي نشرتها جريدة الأخبار اللبنانية.
بعدما اجتاح التسييس أقواس عدالتها تقف المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري مجددا خلف قضبان الإدانة في فضيحة أخرى من شأنها مع سابقاتها أن تنتف المدماك الأول الذي على أساسه شيدت ركائز القرار الاتهامي. فبعد عام على الاغتيال جمعت إحدى غرف السفارة الأمريكية في عوكر لقاء خفيا بين جيفري فيلتمن ورئيس لجنة التحقيق الدولية أنذاك دانيال بيلمار الذي أقر علنا بمنطقة تسيس.
الأدلة التي اعتقل على أساسها الضباط الأربعة قد لا تكون كافية لتبرير استمرار اعتقالهم، لكن إطلاق سراح الضباط سيكون له تأثير مزلزل على الساحة السياسية في لبنان.
عدوى تسييس المحكمة الدولية لم توفر رئيسها أنطونيو كاسيدي الذي سمع كلاما واضحا من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز بضرورة تأجيل زيارته لبنان لحماية الموسم الانتخابي للقوى الرابع عشر من آذار الذي تضرر بفعل إطلاق سراح الضباط الأربعة.
كان يفترض أن يطلق سراح الضباط الأربعة في آذار 2008 للحد من التأثير السلبي على قوى الرابع عشر من آذار بسبب قرب موعد إطلاق سراحهم من موعد الانتخابات.
أما شاهد الملك محمد زهير الصديق الذي استخدمت إفادته لسجن الضباط الأربعة فكان محور نقاش عام 2009 بين السفيرة الأمريكية ميشيل سيسون ووزير العدل اللبناني إبراهيم نجار، طمأن خلاله الأخير على موقف القضاء اللبناني المميع لطلب تسلمه من الإمارات.
سنحذو حذو المحكمة في جميع القرارات بشأن الصديق، ولبنان لن يضغط باتجاه تسليم الصديق إلا إذا أمرته المحكمة بذلك، ولو كانت المحكمة تريد الصديق لكانت طلبت من لبنان السعي إلى تسلمه وهذا لم يحصل.
وفي برقية تعود إلى العام 2007 أكد جيفري فيلتمان أن الوزير شار رزق طلب مساعدة أمريكية لاختيار أسماء 12 قاضيا لبنانيا، تنوي المحكمة ترشيحهم للأمم المتحدة بغية اختيار أربعة منهم للمحكمة الخاصة بلبنان.
تعليقا على ما نشرته صحيفة البلاد السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بوثيقة الصلة بالمحكمة الدولية ويتضمن إشارة إلى قرب إصدار المحكمة قرارا يتهم الحزب السوري القومي الاجتماعي باغتيال الوزير بيير جميل ومحاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق، أصدر الحزب القومي بيانا اعتبر فيه أن ما نشر يندرج في سياق حملة مشبوهة هدفها التشهير بصورته، لأن الحزب مستهدف بحكم موقعه النضالي في مواجهة أعداء الأمة. وأكد الحزب القومي أن ما نشر في جريدة البلاد ينطوي على إشارات تؤكد المنحى التصاعدي للحملة التي تستهدف المقاومة، كما نفى الحزب جملة وتفصيلا المزاعم الكاذبة التي أوردتها صحيفة البلاد، مؤكدا احتفاظه بحق مقاضاة المسؤولين عن هذه الصحيفة أمام القضاء السعودي المختص. اعترف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالورقة القطرية التركية التي تضمنت مطالبه بالبقاء في السلطة مقابل التخلي عن المحكمة الدولية، وينقض هذا الاعتراف كل أقواله السابقة بأنه ما كان ليساوم على المحكمة.
بالتدرج اعترف رئيس الحكومة السابق رئيس حزب المستقبل النائب سعد الحريري بما ضمنه في الورقة التركية القطرية التي كشف الغطاء عنها النائب وليد جملاط في مؤتمره الصحفي الشهير. ولا يخفف اتهام الحريري المعارضة آنذاك بالمناورة من وقع اعترافه بما وصفها بالنوايا التي تقول الورقة إنها تضمنت استعداده للتخلي عن المحكمة مقابل بقائه في السلطة وتحقيق مكتسبات سياسية لفريقه من المقربين والأمنيين.
أنا مشيت بمبادرة وكنت صادق فيها، كنت بدي مصالحة
في أوراق
في موسى كان بدي مبادرة.
شفنا نائب وليد جملاط أبرز ورقة، مزبوط. السيد حسن صالح حكي أيضا عن ورقة، يعني يقال أنه في ورقة
بعدين طيب السيد حسن السيد حسن طلع وقال أنه عنده ورقة في ورقة، وهيدي الورقة فيها نوايا، وهيدي النوايا بيعرفوها الأتراك وبيعرفوها القطريين. إذا بدي عض على الجرح بدي عضه عشان لبنان، عشان الدولة، عشان المؤسسات، عشان اللبنانيين، عشان لقمة العيش اللبنانيين.
وتوزعت ما وصفها الحريري بالنوايا في الورقة القطرية التركية على مطالب بسحب ملف شهود الزور والاستنابات القضائية السورية وعدم التهجم على فريق ميرزا ريف الحسن وتحويل فرع المعلومات إلى شعبة وغير ذلك مقابل إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية ووقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها.
أنا بس ما تفاوضت كنت عم بتحمل حمل أكبر مني، بس نفس الوقت ما كنت ولا لحظة عارف أنه هذا الحمل ممكن يكسر لظهري.
وفي مقابلته التلفزيونية من باريس نفى الحريري أن تكون إقامته هناك لدواع أمنية، نفي متأخر سبقه سيل من التصريحات التي تؤكد أن الرجل يقبع في العاصمة الفرنسية لأنه مهدد، ومنها حديث في الصحافة الفرنسية وصف الحريري باللاجئ في باريس بعد تلقيه تحذيرات سعودية وأمريكية بتهديدات تطال حياته. ويعزز ذلك تصريح رسمي للناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو اعتبر فيه أن أمن الحريري أولوية فرنسية.
تصريح أو صحيفة التشير اللبنانية نقلت عن مرجع بارز في الأكثرية قوله: نحن نواصل سعد الحريري على أننا لن نتمكن من تغيير شيء في المحكمة، لأن من يستطيع أن يغير حروفها واتهاماتها هو الأمريكي والإسرائيلي، وهذا ما أكدته تجربة منذ 6 سنوات حتى الآن حسب ما قال المصدر الأكثري. وزير الاقتصاد محمد الصفدي رد على كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري منتقدا العبارات التي تفوه بها والتي لا تليق بمقامه وموقعه. ولفت الصفدي إلى أن الحريري لم يكن مضطرا إلى توسل الغرائز المذهبية ليحرض على الرئيس ميقاتي وحكومته، ورأى أن حكومة الحريري سقطت باستقالة دستورية قام بها عدد من الوزراء لم يكن هو من بينهم. وأكد الصفدي أن الحكومة لن تفرط بكرامة طرابلس التي يمثلها بإرادة أبنائها. رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب دعا أننا أبسعد الحريري إلى التعايش مع وضعه الجديد، لأن فقدانه السلطة لا يجب أن يجر لبنان إلى مواجهات سياسية أو أن يدخله في مشاريع أكبر منه. وبعد لقائه لعماد ميشيل عون في الرابي تخوف وهاب من نصب كمين للحكومة يورطها في تعيينات غير عادلة. شيعت عائلة خزعل فقيدها المغترب حسين خزعل الذي قضى في الطائرة الكونغولية بعد تحطمها منذ نحو 5 أيام قبل أن يولى في ترى تربة النجف الأشرف في العراق.
من الكونغو الديمقراطية إلى لبنان رحلة دأب حسين خزعل على الالتزام بها كموعد سنوي مع العائلة والوطن، لكن رحلة هذا العام كانت الأخيرة بعد أن حكم القدر بأن يكون حسين اللبناني الوحيد على متن الطائرة الكونغولية التي تحطمت يوم الجمعة الفائت. لحظة وصول نعش الفقيد صاحب 30 عاما إلى منزل أهله في شارع معوض في الضاحية الجنوبية كانت مؤثرة جدا، حزن ودموع وحسرة على الشاب المحبوب والملتزم بفرائض الدين.
إنسان مؤمن أخلاق كل شيء.
كان شاب مثالي فينا نعتبره، ما ارتكب ولا معصية لا صغيرة ولا كبيرة يعني ابدا طول حياته. شاب خذ الوطن ولا على افريقيا ليأمن مستقبله.
ملتزم ما اله مبغضين، اهل واولادين، شاب عريس جديد ما تارك فرض صلاة.
عالم الاختيار بيدفع دائما ضريبة باهظة جدا، هالضريبة ما بتتمن لأنه بخسارة أبناء لأله. اليوم القطاعية يلي عم بتصير هي للشباب عمره 26 أو 27 سنة، لما الامرأة ولسما طفل عمره أقل من 2، هذه الضريبة الباهظة بتعود إلى السياسات الاقتصادية والمالية اللي كانت متبعة منذ أكثر من عقدين.
نظرة أخيرة إلى نعش حسين الأب لولد واحد، ثم انطلق لآخر مرة من منزله باتجاه مسجد الحسنين عليهما السلام ليصلى على جثمانه قبل التوجه إلى العراق ليوارى في تربة النجف الأشرف حسب وصيته.
كرم تلفزيون المنار الفريق العامل في مسلسل الغالبون، وذلك في احتفال حضره وزير الإعلام وليد الدعوق ومخرج المسلسل باسل الخطيب وعدد من نجوم المسلسل الذي أنتجه مركز بيروت الدولي وتعرضه قناة المنار في شهر رمضان المبارك.
خطوة جديدة في طريق توثيق مسيرة المقاومة الإسلامية في لبنان
شقها تلفزيون منار بإطلاق المسلسل الغالبون، المسلسل الذي أخرجه باسل الخطيب يروي فصلا من فصول المقاومة بداية الثمانينيات في إطار يصفه منتجوه والمشاركون فيه بأنه أضخم إنتاج درامي في لبنان.
نحن كنا واضح عنا أنه إذا بدنا نعمل شيء عن المقاومة درامي يجب أن يكون بمستوى لائق لهذه التجربة المميزة، لذلك لابد من عمل درامي مميز يكون بمستوى التجربة المميزة للمجاهدين والمقاومين. من هون نحن من اللحظة الأولى كنا ما حنقبل إلا ما يكون في عمل مميز على مستوى الدراما حتى يكون يعني مثل عربون وفاء لدماء الشهداء للجرحى للأسرى للمجاهدين.
كل شيء مدروس. انت بدك تلعب عليه.
المخرج باسل الخطيب عبر عن سعادته بالعمل كونه يحاكي بطولات المقاومة في الجنوب، املا ان يتبع هذا المسلسل باعمال مشابهة.
ما بدي احكي كثير عن المسلسل لانه نحن يعني باقي لنا 20 يوم لرمضان او اقل من 20 يوم والناس رح تشوف هذا المسلسل، بس هو تجربة انا كثير بعتز فيها لأنه في إلى قيمة إنسانية كبيرة جدا، وسيكون لنا حديث طويل جدا بعد عرض هذا المسلسل.
تجربة كثير صعبة لأن كنت عم أدي دور ضابط إسرائيلي، كان عندي 140 مشهد بالعبري فكنت أشغل شقة بالنسبة لي، يعني هذا التحدي الكبير. كان
الغالبون طبعا يميز أولا لأنه هو بالنهاية عمل يحكي عن المقاومين في لبنان. لما أنت تحكي عن المقاومين في لبنان يعني أنت متميز، فالغالبون هو عمل بالأساس متميز.
أنا لعلاء مطر صبرا وشاتيلة، بكون خطيبة إسرائيلية وأمي بتموت وبيي بيموت، بيرجع للممثل ماي صاير هي اللي بتلاقيني وبتاخذني على الأهل.
شو رأيك بالعلاقات؟
الغالبون مسلسل يقع في 34 حلقة ويبدأ عرضه بداية شهر رمضان المبارك على شاشة المنار.
أعلن مصدر في وزارة النفط السورية أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط في محافظة دير الزور، وقال المصدر إن سبب الحريق يعود لاشتعال الأعشاب القريبة من الأنبوب، وأن الحريق لم يؤثر على الإنتاج حيث تم تحويل النفط إلى خطوط أخرى بديلة. أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون حقوق الإنسان مايكل بوسنر أن بلاده تنوي فرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إن إدارة بلاده بصدد درس عقوبات جديدة بعد أن قامت بعمل كبير في هذا الاتجاه، لكنه لم يوضح طبيعة هذه العقوبات. سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري رأى أن وصف الأحداث التي جرت أمام سفارتي فرنسا وأمريكا في دمشق أمر مبالغ فيه، مشيرا إلى أن ذلك جزء من الحملة المعروفة التي تشنها الولايات المتحدة وفرنسا على سوريا.
We deeply regret that the delegations of the United States of America and France.
نعبر عن أسفنا الشديد للتشويه والمبالغة التي قام بها موفدى الولايات المتحدة وفرنسا بخصوص ما جرى من تظاهرات نظمها بعض الشبان للتعبير عن رأيهم حول التدخل بالشؤون الداخلية لسوريا أمام سفارتي فرنسا وأمريكا، كما أن الوصف المبالغ فيه حول الأحداث على أنها اعتداء يشكل جزءا من الحملة المعلومة سلفا من قبل هذين البلدين ضد سوريا داخل مجلس الأمن وخارجه.
تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمواصلة العمل على المستوى الدولي لإبقاء الضغوط على دمشق ليرى إن كان بالإمكان التوصل إلى تغيير حقيقي في سوريا كما قال، واعتبر أوباما خلال لقاء تلفزيوني أن الرئيس السوري بشار الأسد أضاع الفرصة تلو الأخرى لإجراء إصلاحات وإنه يفقد شرعيته بنظر شعبه.
ما رأيناه من قبل النظام السوري كان درجة غير مقبولة من القمع العنيف الموجه ضد شعبه. لقد أوصلنا رسالة واضحة بأنه لا يسمح لأحد بالتعدي على سفارتنا، وسنتخذ ما يلزم من الخطوات من أجل حمايتها. وبشكل أوسع، أعتقد أن الرئيس الأسد يفقد شرعيته بشكل متزايد في نظر شعبه. نحن سنواصل العمل على المستوى الدولي لإبقاء الضغوط على دمشق ليرى إن كان بالإمكان التوصل إلى تغيير حقيقي في سوريا.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الفرح للاجئين بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية. وقال مصدر أمني فلسطيني إن الشاب إبراهيم سرحان 21 عاما استشهد أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر عندما أطلقت النار عليه قوة صهيونية كانت تداهم المخيم. وفي قطاع غزة شن العدو الإسرائيلي ليلة الثلاثاء الأربعاء غارتين جويتين على شمال القطاع أدت إلى تدمير مبان عدة. الهجوم الذي زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخازنا للأسلحة لم يؤدي إلى وقوع إصابات، ويعتبر هذا التصعيد الصهيوني الأقوى منذ شهرين على القطاع. شيع الأفغان في مدينة قندهار الأخ غير الشقيق للرئيس الأفغاني حميد كرزاي والذي قضى اغتيالا على يد أحد حراسه الشخصيين. وسط مشاركة شعبية حاشدة يتقدمهم حميد كرزاي وجمع من شيوخ قبائل قندهار. وفي إشارة تعكس المخاوف لا يؤدي اغتيال والي كرزاي إلى ازدياد العنف في أفغانستان، نجى حاكم ولاية هلمند المجاورة لقندهار مع رئيس استخباراته من هجوم بالقنبلة استهدف موكبهم فيما كان في طريقهما لحضور الجنازة. قتل عدد من جنود قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بينهم 5 فرنسيين وأصيب عدد آخر من المدنيين الأفغان خلال هجوم في ولاية كابيسا الشرقية وفقا ما أعلن متحدث باسم الحلف الأطلسي. أنهى المؤتمر العالمي للحج أعماله في مدينة كازان بجمهورية تترستان الفيدرالية الروسية. ويهدف المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن دول إسلامية وعربية إلى تحسين سبل تنظيم حملات الحج للبلدان المشاركة وإيجاد حلول متكاملة للمشاكل التي تواجه الحجيج خلال المراحل التحضيرية للحج.
للأسف الشديد توجد بين المسلمين مشاكل واضطرابات سببها عدم التفاهم وتفهم الآخر، وإقامة هكذا مؤتمرات وفعاليات تعطي مثالا للوحدة. وعندما نحل سوية مشاكل الحج ومشاكل أخرى تواجه أبناء الأمة فهذا يشكل حافزا للمزيد من التعاون ووحدة المسلمين جميعا.
نحن نعرف أن اليوم توجد مشكلات كبيرة بين مسلمين وبين التيارات الإسلامية، ولكن مثل هذه المؤتمرات التي تجمع جميع المسلمين من جميع الاتجاهات من جميع المذاهب هي تعطي فرصة أن نقوي علاقات فيما بيننا.
مسلمان روسي،
نحن مسلمي روسيا بإقامتنا لهذه المؤتمرات والحلقات التشاورية وورش العمل مع إخواننا في الدول العربية والإسلامية نسعى وراء أهداف مشتركة.
وتذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة. أهالي الجنود الصهاينة يؤكدون هزيمة كيانهم في حرب تموز خلال أحياء ذكرى مقتلهم عند الحدود. ويكيليكس تكشف خبايا جديدة من فصول التسييس والتلاعب في التحقيق الدولي باغتيال الحريري. دمشق ترى مبالغة في توصيف ما حصل أمام سفارتي باريس وواشنطن والأخيرة تتوعدها بعقوبات جديدة. المنار.com.lv لمزيد من المتابعة والتواصل. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.